بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
قال: ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب من خلال بيان سيدنا المصنف رضوان الله تعالى عليه في درس يوم أمس. اتضح أن البراءة قابلة للجريان، يمكن أن تجري البراءة بلحاظ الأحكام الظاهرية، صحيح؟ بيّن لنا ذلك صاحب القول الأول، قال لا بد. صاحب القول الثاني قال يستحيل، بينما المصنف قال يمكن إجراء براءة ثانية ولكننا لا نحتاج إليها، تكفينا البراءة الأولى. وبالتالي المصنف رحمة الله عليه يعتقد أن البراءة من الأصول العملية التي تجري في الأحكام الواقعية المشكوكة، كما أنها تجري في الأحكام الظاهرية المشكوكة، هاي البراءة. فلنأتي إلى الاستصحاب. عليكم السلام. الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ يجري أو لا يجري؟ قطعا الاستصحاب يجري في الأحكام الواقعية إذا كان ذاك الحكم الواقعي موردا له، قطعا يجري. يعني إذا كان لدي يقينا بوجوب الجمعة في زمن الحضور، الآن زمن غيبة أشك في وجوب الجمعة، إذا كان زمن الحضور وزمن الغيبة موضوعان قيدان أساسيان يبدلا الموضوع، حينئذ اختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب. أما إذا كان زمن الحضور وزمن الغيبة لا يغيران في الموضوع، الموضوع يبقى واحد، صلاة الجمعة، وهي من الخصوصيات غير المغيرة، إذن الموضوع لم يختلف، القضية المشكوكة وقضية المتيقنة هي واحدة، إذن يجري الاستصحاب. الاستصحاب يجري في الأحكام الواقعية، لكن هل يجري في الأحكام الظاهرية أو لا يجري؟ يقول المصنف: قد نجد في بعض الموارد أن الاستصحاب يجري في الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي في ذاك المورد. مثاله مثال فرضي هو وجوب الإقامة. خب الآن أنا أشك أن الإقامة عليكم السلام للصلاة واجبة عليكم السلام أو ليست واجبة، كان عندي يقين بوجوبها؟ لا، ما عندي، مو مثل صلاة الجمعة اللي كنت أنا أقطع في زمن الحضور ووجود المعصوم صلوات الله عليه، قطعا كانت واجبة، لكن زمن الغيبة مشكوك، وجوب الإقامة ليس من هذا القبيل. وجوب الإقامة من الشبهات الحكمية البدوية، أساسا وجوب الإقامة واجب، أساسا الإقامة واجبة أو ليست واجبة، بلا فرق بين زمن حضور وزمن غيبة. إذن الحكم التكليفي ليس مجرى الواقعي، ليس مجرى للاستصحاب. الاستصحاب يريد يقين سابق شك لاحق، والمقام ليس من هذا القبيل. ولكن فلنفترض الفرض التالي، فلنفترض وجود خبر ثقة، كان يقول خبر الثقة، عندي خبر ثقة يقول بوجوب الإقامة. طيب، خبر الثقة الموجود إلى يومي هذا وبين يدي يقول أن الإقامة واجبة، ولكنني احتملت أن هناك نسخ تشريعي ألغى حجية خبر الثقة في هذه الحالة. هاي الحجية حكم ظاهري نقدر نطبق عليها أصل عملي؟ نعم، الاستصحاب، يطبق الاستصحاب عليها، لأن هذا الحكم الظاهري كنا على يقين من وجوده، الآن أنا شاك في وجوده وارتفاعه، أستصحب بقاءه، أستصحب البقاء. فأستصحب حجية خبر الثقة. إذا استصحبت حجية خبر الثقة أفتي بوجوب الإقامة، أفتي بوجوب الإقامة على أساس هذا الاستصحاب. هنا الاستصحاب لم يجري بلحاظ الحكم الواقعي وإن لعدم توفر أركانه فيه، لكنه جرى بلحاظ الحكم الظاهري لتوفر الأركان فيه. إذن البراءة في يوم أمس لاحظنا أنها كما تجري في الأحكام الواقعية تجري في الأحكام الظاهرية، ولا نؤمن بما آمن به أصحاب القول الثاني من الاستحالة. بينما أما الاستصحاب اليوم أيضا نقول أنه يجري بلحاظ الأحكام الواقعية إذا تمت أركانه، كما أنه يجري بلحاظ الأحكام الظاهرية إذا تمت أركانه. وفي بعض الموارد قد تتم أركان الحكم الظاهري دون الواقعي، فإذا تمت أركانه جرى وتبقى الحاجة إليه قائمة. الاستصحاب هنا فاعل وعامل، الاستصحاب هنا يثبت على المكلف حجية هذا الخبر، بقاء حجية هذا الخبر، بقاء الحجية. وبالتالي يمكن للفقيه من خلال المزاوجة بين الحجية المتيقنة سابقا وبين الاستصحاب المبقي للحجية تعبدا أن يفتي بوجوب الجمعة، لكن هذا إفتاء بنحو الحكم الظاهري أو بنحو الحكم الواقعي المظنون الذي عبدنا الشارع به. تم بحث الاستصحاب. أطبق هذا الموضوع إذا ما عندكم سؤال. ويمكن تصويره، قبل ويمكن تصوير، إذن كلامنا في البراءة انتهى بنا إلى أن البراءة من الأصول العملية التي يمكن أن تجري في الأحكام الظاهرية. الآن نجري الاستصحاب، هل يجري أو لا يجري؟ قال ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا تجري فيه الأصول العملية، موردا للأصول العملية. وين؟ في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه في ذاك الحكم الظاهري. يعني عندي يقين سابق عندي بهذا الحكم الظاهري، شك لاحق في ارتفاعه وبقاءه، فأحكم ببقائه. المثال اللي ذكرته لكم، وعدم تماميته، إذ يجري الاستصحاب استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب في الحكم الظاهري وعدم تماميتها في الحكم الواقعي. قد يجي واحد يقول خب ليش هنا نجري، ليش ما نجري في الحكم الواقعي وبذلك نستغني؟ طبعا لو أجريناه في الحكم الواقعي بعد ما حاجة إلى ما بلا حاجة. أنا إذا كان عندي في بالنسبة إلى وجوب الجمعة، إذا كان عندي يقين بوجوب، إذا كان عندي يقين بوجوب الجمعة وشك لاحق في بقاء ذاك الجمعة، أستصحب وجوب الجمعة. ليش أستصحب بقاء حجية خبر الثقة عندما أشك في ارتفاع الحجية بالنسخ؟ ماكو حاجة، أستصحب نفس الوجوب الواقعي الذي كنا على يقين به وعدم تماميتها في الحكم الواقعي. لو كانت تامة إذن لا حاجة إلى إجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري، لكن لما لم تكن تامة نحتاج إلى إجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها، حجية خبر الثقة شكينا في أن هذه الحجية قد نسخت، أو مثال ظواهر القرآن أيضا، هاي الآية ظاهرة، إحنا هم على يقين بأن هذا الظهور في زمن المعصوم كان حجة، بعد زمن المعصوم شككنا في بقاء الحجية لظواهر القرآن. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نستصحب حجية الظواهر، فإن المستصحب هنا نفس الحجية وليس للحكم الواقعي، وليس الحكم الواقعي هو المستصحب. هذا المورد من الموارد الظريفة في هذا البحث، في هذا البحث، هذا البحث، هذا البحث مكانه في مباحثي، في أبحاثي، في الأبحاث العليا عند الأصوليين، مكانه في أوائل بحث القطع، هناك في أوائل بحث القطع، فإن الشيخ الأنصاري رحمه الله ثلث الأقسام، قال المكلف إما يقطع بالحكم أو يظن بالحكم أو يشك بالحكم، إذا قطع شنو حكمه، إذا ظن شنو حكمه، إذا شك شنو حكمه. هذا يقطع يظن يشك بالحكم، هذا المقسم الحكم، شو المقصود به؟ الحكم الواقعي للظاهري، يجي هذا البحث، لأن إذا كان الحكم الواقعي إذن الأصول العملية تجري فقط بلحاظ الأحكام الواقعية، لو لا حتى الظاهري فتجي الأصول العملية بلحاظ الأحكام الظاهرية أيضا. هناك السيد الشهيد رحمه الله ينقل أنه في هذا البحث دار بينه وبين أستاذه سيد الخوي أخذ ورد، فإن سيد الخوي ذكر مبناه، سيد الشهيد يقول أنا نقضت عليه فأجاب نقضي أو نقض علي فنقضت على جوابه الثاني، فأجاب عن نقضي فنقضت على جوابه الثالث، وأجاب عن نقضي فنقضت على جوابه الرابع، وإلى سبعة أجوبة وسبعة نقوض حتى قرب وقت الأذان أو صاح المؤذن أو أكو فاصلة بين الدرس وبين الصلاة، إلى أن أنا مستمر كنت بالنقاش وهو مستمر أيضا بالنقاش، هنا بعد صار وقت الصلاة فانقطع الحديث. هذه ينقلها المحاورة، ينقلها السيد الحائري في تقريراته، حفظه الله، ينقلها في تقريرات درسه مباحث الأصول، هو يختص بها لأنه يقول نقل لي أستاذي وأنا دونت، بس اللي الموجود فقط أن هذه النقوضات والأجوبة والنقوضات ما مرتبة، بس الجواب الأول والنقض الأول على الجواب الأول، والباقي ما مرتبة، يا هو النقض الأول يا هو النقض الثاني يا هو الجواب الأول يا هو ما مرتبة، بس هذا الجواب هذا نقض، هذا الجواب هذا نقض، لأنه السيد الشهيد رحمه الله نسي أي الأجوبة هو الثاني والثالث والرابع، وهكذا من الموارد الظريفة، من المواد الظريفة. وسيد الشهيد رحمه الله مع محركية ذهنيته العالية حضر سنوات طويلة عند أستاذه، عند سيد الخوي، لأن سيد الخوي درسه كان يبني الفقهاء ويبني الأصوليين، باني معلم مربي سيد الخوي. سيد الشهيد يصرح بأنني تعلمت عنده، هذا الخبرة والتعلم أنا أخذت منه من أستاذي. سيد الخوي كان يفتخر ببعض طلابه ومن جملتهم السيد الشهيد رحمه الله عليه.
يقول جواد
مغلي
يقول هو كالشمس ترسل أشعاعها في كل مكان.
رضوان الله عليه، رضوان الله عليه، زين، رضوان الله عليهم جميعا، حفظ الله الباقين منهم. خب أنهينا هذا البحث وقد فد نقطة واحدة، الآن كن ندخل بآحاد الأصول العملية وأفرادها. الأصول العملية كثيرة، لكنكم ستجدون أن الأصول العملية التي يبحثها علماؤنا في الأصول أربعة: البراءة عقلية وشرعية، والاحتياط العقلي في موارد العلم الإجمالي، والتخيير إذا دار الأمر بين المحذورين، الاحتياط والتخيير عقليان، ثم ثم أخيرا الاستصحاب. أصول عملية أربعة نقتصر عليها في البحث، مع أن الأصول العملية كثيرة كثيرة، نعم كثيرة. قاعدة الطهارة أصل عملي، أصالة الحلية أصل عملي، قاعدة الفراغ أصل عملي، مثل الأمارات. إحنا في باب الأصول أمارات عندنا معدودة، لكن الأمارات بصورة عامة كثيرة، الأمارات كثيرة، ونحن نبحث عن حجية أمارات كثيرة في قواعد الفقه، وإن القواعد الفقهية هي عبارة عن أمارات. الأصول العملية هم كثيرة، لكن إحنا نقتصر على أربعة أصولية منها. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن هذه الأربعة هي أصول عملية أصولية، وأما غيرها فهي أصول عملية فقهية وليست أصولية. لماذا؟ لأحد أمرين، لأحد نكتتين. النكتة الأولى أن تلك الأصول العملية الأخرى لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية، يعني ما تستنبط حكم شرعي. وإحنا ذكرنا في بداية تعريف علم الأصول أن القاعدة الأصولية لا تصير أصولية إلا إذا كانت قاعدة استنباطية، يستنبط منها حكم شرعي كلي. أما إذا قاعدة تجري في الشبهات الموضوعية، هاي تحدد حكم جزئي، هاي بعد مو استنباطية، هاي تطبيقية مو استنباطية، هاي بس تطبق، أنت ما تستنبط منها حكم كلي. ما 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 تدخل في إثبات الحكم الجزئي، هاي مو استنباطية، هاي ليست في مقام استنباط الأحكام الكلية، هاي استنباط، هذا إثبات حكم جزئي. وأغلب الأصول العملية الأخرى من هذا الباب إلا الطهارة، فإن قاعدة الطهارة مثل ما تدخل في تثبات الأحكام الجزئية، مثل ما هذا التعبير العلمي، كما أنها تدخل في الشبهات، تعالج الشبهات الموضوعية، كذلك تعالج الشبهات الحكمية. مو بس ثوبك إذا شككت في طهارته ونجاسته أنت تطبق قاعدة الطهارة لتثبت الطهارة، لا، أحكام كلية. الثعلب نجس لو طاهر، ما عندك دليل، قل كل شيء لك طاهر، هذا حكم كلي، شبهة حكمية. أصلا الحكم المجعول في الثعلبي الطهارة أو النجاسة، هل أن الحكم فيه كحكم الكلب، كنجاسة الكلب، أو أن الحكم فيه كطهارة الشاة؟ أيهما؟ طبق أصالة الطهارة. على خلاف كن يبحث هذا الخلاف، اللي يقول لا ما يصير بس موضوعية كون يجعلها بعد هذا، بل حالها حال قاعدة الفراغ وأصالة الفراغ، ديش موضوعية، هاي موضوعية، لكن يقولون هي حكمية تجري في الشبهات الحكمية أيضا. فشلون نطلعها أصالة، شلون نطلعها قاعدة الطهارة، ليش ما يبحثونها إذن إذا كانت تجري في الشبهات الحكمية؟ للأمر الثاني، النكتة الثانية، وهي أن قاعدة الطهارة ليست من العناصر المشتركة. إحنا نريد قاعدة تمثل أصلاً لعلم الفقه كله، بينما قاعدة الطهارة هي أصل لكتاب الطهارة، هي قاعدة خاصة، عنصر خاص، ما يجري في الصلاة والزكاة والحج والنكاح والوصية، ما يجري. إحنا في علم الأصول ندرس القواعد العامة لعلم الفقه كله، بينما قاعدة الطهارة هي قاعدة تنفعنا في خصوص كتاب الفقه، عد نجعلها قاعدة فقهية تدرس قبل كتاب الطهارة. فإذا إما لأنها لا تستنبط حكما كليا، وإما لأنها ليست من العناصر المشتركة، تلك الأصول العامية كلها لا نبحثها لهذا السبب، ونبحث خصوص هذه الأربعة. هذه الأربعة هم تجري في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية، أيضا هي عنصر مشترك، عنصر مشترك. حينئذ نقسم البحث. تقسيم البحث كيف يكون؟ تارة الشك الذي يحصل عند المكلف، تارة يكون شكا مسبوقا باليقين، وتارة لا يكون شكا مسبوقا باليقين. إذا كان الشك مسبوقا باليقين فذلك مورد الاستصحاب، ذاك استصحاب خلاص. وأما إذا لم يكن شكا مسبوقا باليقين هذا نقسمه. إذن فلنقسم الأصول العملية، نقسمها إلى حالتين. حالة الشك المسبوق باليقين هذا بحث، هذا البحث الثاني وهو الاستصحاب. وأما الأول الشك الذي لا يسبقه اليقين فنقسمه إلى إلى أربعة أقسام. القسم الأول الشك البدوي، يعني لا هو مسبوق ولا هو مقرون بالعلم الإجمالي، لا مسبوق بيقين تفصيلي ولا مقرون بعلم إجمالي، نسميه بدوي، شك بدوي. هذا واحد فنبحث فيه أصالة البراءة، هذا مورد مال أصالة براءة، هذا موضوع لأصالة البراءة. هذا واحد. الثاني الشك المقرون بالعلم الإجمالي، غير مسبوق بيقين تفصيلي ومقرون بالعلم الإجمالي، هذا الأصل المناسب له هو الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي. هذا نخصصه لبحث قاعدة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي. الثالث إذا كان الشك دائرا بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة، لو دار أمر صلاة الجمعة عند فقيه ما بين وجوبها وحرمتها ماذا نفعل؟ هذا بحث لابد أن يبحث. والشك المناسب والأصل المناسب لهذا الشك يسمى بالتخيير، أصالة التخيير العقلية. هنا هذه أصالة التخيير العقلية، أصالة التخيير العقلية غير التخيير الشرعي. التخيير الشرعي بحثناه في الدليل العقلي، هنا أصالة التخيير العقلية في موارد الشك عندما يستحكم الشك، هذا أصل عملي بعد نسميه بالتخيير العقلي. ورابعا وأخيرا فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل نحتاط ونأتي بالأكثر، أو نجري البراءة عن الزائد ونأتي بالأقل؟ ماذا نفعل؟ هذا سؤال. فإذا في القسم الأول نبحث أقساما أربعة للشك، وفي القسم الثاني نبحث عن قسم واحد في الشك وهو المناسب لجريان الاستصحاب. حينئذ فلنبدأ إذن ببحث القسم الأول من أنحاء الشك، ومحله وبحثه هو إذن نبحث عن الشك البدوي، الشبهة البدوية التي لا هي مسبوقة بيقين تفصيلي ولا مقرونة بعلم إجمالي، ولا يوجد فيها دوران بين المحذورين، ولا يوجد فيها دوران بين الأقل والأكثر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ حكم شرعي ما عندي إمكانية تحديده، ماذا أصنع؟ لابد أن أحدد الوظيفة العملية. تحديد الوظيفة العملية هي يمر عبر مرحلتين. المرحلة الأولى المرحلة العقلية، يعني لا ألحظ وجود دليل شرعي في المقام على تحديد وظيفة عملية، ما ألحظ، يعني أبحث وكأنني لا يوجد لدي دليل شرعي على وظيفة معينة في الشك البدوي. أو قال عندنا أدلة، لكن هاي الأدلة في بعض الأحيان إذا كانت قاصرة عن الشمول لبعض الموارد ماذا نفعل؟ إذا ماكو دليل على الحكم، إذا ماكو دليل على الشرعي على الوظيفة العملية شو نسوي؟ نذهب إلى الحجة الباطنة إلى العقل ونسأله ما هو الموقف في المقام، ما هي الوظيفة العملية باعتقادك أيها العقل، فنحدد الوظيفة العملية العقلية. هذا المرحلة، هاي هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نبحث عن الحكم، عن الوظيفة العملية الشرعية. الدليل الشرعي ماذا يقتضي؟ هل هناك وظيفة حددها الشارع للشبهة البدوية أو لا توجد؟ أكو لو ما أكو؟ وإذا أكو ماذا نفعل بينها، بين هذه الأدلة وبين موقف العقل؟ ما هي النسبة وما هو العلاج إذا كان العقل يتوافق مع ما قالته الأدلة الشرعية فبها ونعمت، أما لو كانت هناك مخالفة العقل يقتضي شيء بينما الدليل الشرعي يقتضي خلافه، ماذا نفعل؟ كيف نعالج الموقف؟ المرحلة الثانية مرحلة بحث الدليل الشرعي على الوظيفة الشرعية في حالات الشك البدوي. خب إذن المرحلة الأولى العقل وموقفه عند فقد دليل الحكم ودليل الوظيفة، الدليل الشرعي على الوظيفة العملية، ما هو موقفه في حالات الشبهات البدوية؟ ما هو موقفه؟ ما هو الموقف؟ هنا يوجد خلاف. المشهور قال بالبراءة العقلية، والمصنف قال بالاحتياط العقلي. المشهور بنى البراءة العقلية، يعني شنو؟ يعني في مورد ما إذا كان هناك حكم شرعي أبرزه الشارع أوصله إليه لابد من الالتزام، الطاعة واجبة بحكم العقل العملي، والمعصية محرمة بحكم العقل العملي. نعم، ولكن إذا لم يبين لي المولى، لم يصلني بيان من المولى، قالوا العقل يقول لك أنت بالخيار، أنت بالخيار، أنت بريء، أنت بريء، أنت بالخيار، افعل ما بدا لك. ما هو دليل المشهور على هذه البراءة؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا أنا بريء بحكم العقل؟ لأن العقل لديه قاعدة عتيدة، هي أن العقل العملي يقول، هذه قاعدة عتيدة في قواعد من قواعد العقل العملي، يقبح على كل مولى أن يعاقب عبيده على تكليف لم يصل إليهم وصولا قطعيا بلا بيان، يعني بلا قطع، بلا بيان قطعي لم يصل إليهم، قبح العقاب بلا بيان. إذن قاعدة عقلية أنتجت لدى المشهور الذين آمنوا بها، أنتجت البراءة العقلية. إذن يوجد موقفان عقليان عينهما الأصوليون، الموقف العقلي الأول قبح العقاب بلا بيان والذي أنتج البراءة العقلية، والموقف الثاني ما ذهب إليه سيدنا المصنف رحمه الله الذي يعتقد أن هذه القاعدة العتيدة ليست ضاربة في أطناب العقل البشري وإنما هي قاعدة مستحدثة.
مصدر عقلي واحد.
بعدنا شيخنا بلي كن نبحث راح يجي.
هو مصدر عقلي واحد.
بلي هسه تشوفون. بلي المصنف يعتقد أن هذا ليس هذا الحكم المدعى من قبل المشهور ضاربا في أطناب العقل البشري، وإنما هي قاعدة ذات عمر قريب، يمكن أن تحدد ببعض العقود، ببعض القرون من السنين. وهو يبدأ مرحلة نقاش، النقاش مع الأعلام في ذلك، أن العقل هل يحكم بقبح العقاب أو يحكم بحق الطاعة. البراءة العقلية دليلها قبح العقاب بلا بيان، والاحتياط العقلي دليله ما سماه بحق الطاعة. يبدأ رحلة مع الأعلام ينطلق فيها، يحاول أن يثبت فيها أن هذه القاع أن هذا المورد من موارد من الموارد العقل العملي وأحكام العقل العملي، وأحكام العقل العملي أمور وجدانية، فلا بد أن نحكم وجداناتنا فيها. ومن هنا يحاول المصنف أن يثير إثارات وجدانية أمام الباحثين حتى يصلوا إلى ما هو وصل إليه. على كل حال، هناك إذن نظريتان، هناك مبنيان، لا بد أن نرى ما هو الدليل على كل واحد من المبنيين. أطبق هذا المقدار، وهذا راح يجينا بحث، كن نجي نشوف شنو دليل أدلة القاعدة المذكورة، ما هي رؤية المصنف. بلي هسه تشوفون شلون، هسه تشوفون، هسه خل شوف. لا، أصل العقل
شوفوا
شوفوا بلي أصل العقل قائم،
بس تفسير العقل
لا، شوفوا شوفوا لا، أصل العقل قائم، لكن أنت تقول هو هذا بكل الميادين، كل الميادين هي كل العلوم، كل العلوم تنتهي إلى الاستدلالات العقلية. حتى اللي يرفض علم الفلسفة، حتى اللي يرفض علم الفلسفة يؤمن بالمنهج العقلي، بالاستدلال العقلي. أي واحد يريد أن يواجه الاستدلال العقلي فمصيره الفشل. الاستدلال العقلي منهج ضارب فيه في أطناب التاريخ البشري، في زين. والقرآن يعتمد هذا الاستدلال، وهو الحجة الباطنة. ما حد يواجه هذا أمر مسلم. لكن هذا الاستدلال أنت يفضي بك إلى قبول قاعدة وجوب المقدمة بوجوب ذيها. أنا هذا الاستدلال مالتي، هذه المنظومة العقلية مالتي انتهت بي إلى عدم قبول وجوب المقدمة بوجوب ذيها، فهو أمر طبيعي. هذا اختلافنا في المقدمات يوصل إلى، مع أن العقل واحد، بس تدري أنا عندي قوة عقل وأنت عندك قوة عقل. خب، بعض الاتجاهات في بعض المدارس المتأخرة تقول أن هناك عقل كلي، هذا العقل الكلي، وعندنا عقول بشرية تأخذ ذاك العقل الكلي. على كل حال، ها، بلي، المهم العقل آلة ولديها قوانين، قد أنجح أنا في تطبيق تلك القوانين وقد لا أنجح، وهي هذه بعد المتانة والقدرة العلمية تأتي من خلال هذه المنظومة العقلية. الإخباريين عندهم مقولات لابد من علاجها، يعني المهم بعض العلماء عند الإخباريين رائعين في بعض مقولاتهم. أنت شوف تقييمات السيد الشهير أو بعض الباحثين عن المدرسة الإخبارية في حول الاسترابادي. في السيد الشهير في درس يقيم الاسترابادي تقييما إيجابيا، كتابات أخرى أيضا درس أبو رغيف إذا تراجعها تشوف تقييمات المدرسة الإخبارية تقييمات إيجابية. المهم أكو يعني هذا الذي جرى كان ينبغي أن يكون مثار لارتقاء العلوم. هو صار سلاح ذو حدين، هذا الذي جرى سلاح ذو حدين، من جهة أدى إلى ارتقاء مقولات وارتقاء علوم وتدقيقات، ومن جهة كان سلاحا مؤذي للواقع الاجتماعي والواقع الديني كثيرا، يعني ألقى بظلال سيئة جدا. كان يمكن أن يقتصر على الأول، لكن ما جرى، لكن عجلة العلوم سارت بطريقة. لكن طبعا أقول أيضا هذا الموقف، موقف المدرسة الإخبارية يعتبره الأصوليون أنه لمدة قرنين أوقف عجلة علم الأصول، مدة قرنين. ضرب علم الأصول في الصميم لمدة قرنين من الزمان، إلى أن جاءت المدرسة البهبهانية، مدرسة الوحيد رحمه الله، الذي أبرز قدرة فائقة في مواجهة الإشكالات الإخبارية. على كل حال، بلي
يبدو أنه المرحلة الأولى الإخبارية،
المدرسة الإخبارية مرت بنشوء ثم تطورت ثم رجعت إلى الضعف. أما في مرحلة تطورها سادت سلطتها على
لم يكونوا المعاصرين الأصوليين يسووها
وعلتهم، بل هم عندهم مجموعات أصول، صاحب الحدائق كليني ما تقدر، لا ذولاك المتقد. شوف على كل حال، المدرسة الإخبارية تقول إحنا الكليني من جماعتنا والصدوق من جماعتنا، زين الأصولي ما يقبلون خو هذا المعنى، يقول ديك سابقة أصلا على مباني المدرسة الإخبارية. المدرسة الإخبارية فيها أركان معدودة تميزهم عن الأصوليين، عن المدرسة الأصولية أركان معدودة، مثل حجية الإجماع، حجية الدليل العقلي، ظواهر القرآن، أركان معدودة غير التفصيلات، زين غير التفصيلات. على كل حال، أولئك محدثون، أولئك محدثون رحم الله الماضين منهم جميعا، رحم الله الماضين منهم جميعا. الأصول العملية فيها قسمان للبحث، القسم الأول ذاك، القسم الثاني ذاك المسبوق باليقين التفصيلي، ذاك مبحث الاستصحاب. زين، الآن القسم الأول من بحث الأصول العملية اللي هو في أربعة مباحث: الوظيفة في حالة الشك البدوي، الوظيفة في حالة الشك البدوي، الشك البدوي المقصود به لا هو مسبوق بيقين تفصيلي، لا هو مقرون بيقين إجمالي، مثل الشك في وجوب الإقامة للصلاة، الشك في حرمة شرب التوتوني، هذا شك في أصل التكليف، هذا مجرى البراءة، مورد البراءة. اثنين، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، الشك في وجوب صلاة الجمعة أو الظهر، نجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، شك مقرون بالعلم الإجمالي ولكن غير مسبوق باليقين التفصيلي. ثلاثة، الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، دار أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة. الوظيفة أربعة، عند الشك في البث الأقل والأكثر، السورة واجبة في الصلاة أو لا، هذا داخل في الأقل والأكثر، لو كانت واجبة لكانت أجزاء الصلاة 10، ولو كانت غير واجبة لصارت أجزاء الصلاة 9.
ما حشي اختلاف
طبعا راح يجي اختلاف، هاي بل طبعا شيخنا، طبعا سيدنا شيخنا، تدرون وين؟ بلي تدرون وين يصير الاختلاف؟ فيما لو أن رفع ما لا يعلمون وإخوته قصر عن الشمول لا إطلاق لها لمورد من الموارد، كان التمسك به في ذلك المورد خلاف الامتنان، هنا لا يجري. إذا لم يجري وين راح نرجع؟ بعد ما عندي أصل عملي شرعي، ما عندي براءة شرعية تجري في المقام، دليل البراءة ما يشمل المقام، وين نروح؟ نروح لموقف العقل المشهور، قالوا براءة عقلية، المصنف قال احتياط عقلي. الوظيفة في حالة الشك البدوي، خب هذا ينقسم إلى قسمين، الوظيفة الأولية في حالة الشك والوظيفة الثانوية في حالة الشك. الأولية معناها موقف العقل، معناها نقطع النظر عن تدخل الشارع، عن تحديد الشارع. الوظيفة الثانوية، الشارع ماذا فعل وكيف عين، ماذا حدد. خب حينئذ الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه، على التكليف، إثباتا أو نفيا، حينئذ ما عندي دليل محرز، لا دليل محرز قطعي، لا دليل محرز ظني، لا دليل محرز شرعي، لا دليل محرز عقلي، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه ذاك التكليف، تجاه ذاك التكليف الشرعي المحتمل. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك عقلا، بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، تحديد تلك الوظيفة عقلا.
ما كنت تدخل الشارع
شلون يعني؟
بعد إدارة الأصل العمل نرجع نبحث عنه، بعد إذا كل دخل الشارع
خلاص بعدين راجعين للأصل. لا، تدخل الشارع في تحديد الوظيفة يعني رفع ما لا يعلمون، هذا التدخل الشارع. في الشبهة البدوية الشارع تدخل أو لم يتدخل؟ نعم تدخل، قال رفع ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لم يعلموا، ها؟ هذا التدخل من الشارع. في المرتبة الأولى، هاي مرتبة ثانية، كنا نبحث عن دلالة هاي الأدلة ومقدار تماميتها، لكن مرحلة أولى نقول فلنفترض أن هذه الأدلة ما كانت موجودة، هذا وين يفيدنا؟ هذا يفيدنا في الموارد التي لا تجري فيها هذه الأدلة، ما هو حكم العاقل؟ تلاحظون هذا المقصود، تلاحظون شيخي؟ بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديد الوظيفة، مو الحكم، الوظيفة. فلنفرض رفع ما لا يعلمون ما موجودة أو لا تجري في هذا المكان الموقع، ماذا نفعل؟ وهذا يعني التوجه إلى هذا البحث، هذا الكلام، إلى تعيين الأصل العملي، ها، الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، تعيين الأصل الجاري في الواقعة من دون نظر إلى موقف شرعي محدد لوظيفة عملية. خب ما هو؟ وليس هو إلا الأصل العملي العقلي، ما عندي غيره. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. يأتي تفصيل الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.